بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي بعض الآداب في سكنى المدارس. قال المؤلف رحمه الله، ويستمر في هذه الآداب أيضا: الرابع إذا حصر الواقف سكن المدرسة على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم، فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك، وإن لم يحصر الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها. هذا الباب أو الأدب الرابع من آداب هذا الباب. إذا حصر الواقف سكن المدرسة على المرتبين بها، وكأنه والله أعلم على المرتبين بها أي المسجلين فيها الذين تكون دراستهم فيها ووجودهم فيها بشكل منتظم، فإن المراكز أو المدارس يأتي من طلابها من هو فيها من الطلاب الأساسيين. ويأتي من هو دون ذلك. يأتي وقتا معينا فيقول هذه المدرسة ينظر، إن كان شرط الواقف الذي أوقفها شرط أنه لا يسكنها إلا من كان مرتبا فيها أي من المسجلين فيها الطلاب الأساسيين، فلا يجوز لغيرهم أن يسكن فيها لأن له شرطا يجب اتباعه، أوقفه لشيء معين. فإن لم يكن له شرط بذلك، لم يحصر الواقف ذلك على المرتبين فيها، قال فلا بأس بسكناه فيها. وهذا راجع إلى الأدب الذي قبله وقد قرأناه في الدرس الماضي، الأدب الثالث، وهو أن يتعرف على شروط المكان الذي يكون فيه، المركز، المدرسة، الدار الذي هو فيه، يتعرف على شروطه ليقوم بها. قال إذا حصر الواقف سكن المدرسة على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم، فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك، وإن لم يحصر الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها. أيضا يحتمل أن يكون أراد بقوله المرتبين أي الموظفين، كأن يكون فيها أناس موظفون من المدرسين ونحوهم يسكنون فيها في السكن الذي هو تابع لها. فلا بد أن يكون كذلك. قال وإذا سكن في المدرسة، والظاهر من الأول هو أشهر أن المراد بالمرتبين أي الطلاب الأساسيين فيها، وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها الذين هم من طلابها الأساسيين ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها. هذا من آداب. ويحضر درسها، يحضر درس المدرسة، درس المركز الذي يقام لا بد منه، ولا كما سينبه المؤلف أن هذا ليس من الأدب أن يكون عندهم ولا يحضر درسهم. قال ويحضر درسها لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها، لأنها أوقفت لإقامة الدروس فيها، لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم. فإن ترك الساكن فيها ذلك، أي ترك حضور درسها وفوت هذه المقاصد العظيمة، فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا، أي أنه لم يوقفه لقصد السكنى فيه فقط، بل أوقف لقصد أن يتعلم فيه العلم وأن تقام فيه الدروس وأن يجتمع فيه على ذكر الله تعالى، لهذا أوقفها. فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس لأن عدم مجالستهم مع حضوره من غير عذر ظاهر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم. هذا الذي لا يحضر الدرس، لا يحضر مع حضوره، مع وجوده، لأن عدم مجالستهم، أي لا يحضر مجلسهم ودرسهم مع حضوره، أي مع وجوده في ذلك المكان، من غير عذر ظاهر وصفه المؤلف بهذه الأربع الصفات، أنه إساءة أدب، إذ كيف يكون في مكان، في مدرسة، في مركز، ولا يحضر درسه؟ فهذا ليس من أدب طالب العلم. وترفع عليهم، هذه قد يكون الدافع له الترفع والكبر والعياذ بالله، يرى أنه أرفع من أن يحضر هذا الدرس أو هذه الحلقة، فيكون هذا من الترفع والتعالي المذموم. إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم، أي كأنه مستغني عن العلم والفوائد التي تلقى في الدرس، كأنه يقول لست بحاجة لها، أنا غني عنها. واستهتار بجماعتهم، أي عدم مبالاة بهم، عدم مراعاة لهم، أنهم في درسهم، في اجتماعهم، وهو موجود وليس عنده عذر ولا يحضر درسهم. ومثل هذا الأولى لا يبقى في أوساطهم، إذا كان لا يترفع عليهم ويستغني عن فوائدهم فلا داعي لبقائه في أوساطهم، فإنه ببقائه في أوساطهم على هذا الحال خالف أدب أهل العلم الذي يدعون إليه ويقررونه. قال وإذا حضر فيها، إذا حضر مجلس العلم، حضر الدرس، فلا يخ أو حضر نعم حضر المدرسة، كان موجودا فيها، أي ليس غائبا عنها، فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة، أي لا يخرج، هو في بيته ويخرج من بيته وهم في درسهم، أي كأنه غير مبالي بهم، ولا يتردد إليه مع حضورهم ولا يدعو إليه أحدا، إلى يدعو أحدا إلى بيته، ولا يتردد إلى بيته مع حضورهم في درسهم هم، أو يخرج منه أحدا، يخرج أحدا من بيته وقت الدرس، ولا يتمشى في المدرسة، أي هم في درسهم وهو يتمشى فيها لا يحضر معهم الدرس، أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت بحيث يؤذيهم ويسمعون، ونحو ذلك لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم. المؤلف رحمه الله كما سبق أنه كان قيما على عدة مدارس، عرف هذه الأمور، يرى كل هذه الأفعال إساءة أدب، أن أهل المركز في درسهم وهو في بيته، أو يدعو إلى بيته أحدا يجتمع فيه، أو يخرج من بيته أحدا وقت الدرس، أو يتمشى في المدرسة، أو هم في الدرس وهو يرفع صوته بقراءة كتاب آخر أو حفظ أو تكرار شيء، أو يشغلهم بأي شيء يزعجهم حتى بفتح الباب بصوت مرتفع. كل هذا كما قال كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم. قال: ورأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس، مر ولم يحضر، مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له، كان قائما على مريض وهذا المريض من أقارب المدرس وكانوا محتاجين له في القيام على هذا المريض، ومع ذلك خرج من عند هذا المريض وقت الدرس ومر في المدرسة، فأنكر عليه هذا العالم وشدد عليه النكير. رأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على ذلك. إذن فلا بد للدارس في مثل هذه الأماكن يراعي حرمتها وحرمة أهلها وما فيها، ويلزم الأدب في دراسته فيها، فلا يصلح أن أهل المركز في درسهم وهو مشغول بأمور أخرى من غير عذر، لا يبالي بهم، وهذا قد يجعل في نفس المدرس والطلاب يجعل في نفوسهم عليه، إذ كيف لا يحضر درسهم؟ هل يتعالى عن ذلك؟ يترفع؟ هل يرى نفسه أنه أرفع عما يقولون من العلم وأكبر منه؟ هل هو مستغني عن العلم الذي يلقونه وليس بحاجة إليه؟ إذا كان كذلك فلا داعي لبقائه في أوساطهم، ينفع الله به في موضع آخر، وإذا كان ليس كذلك فلا يخالف أدب أهل العلم في مثل هذه الأماكن. ونحن كما سبق نبهنا في الدرس الماضي وقابله، لا نحل لأحد يتخلف عن حلق العلم وحلق القرآن بغير عذر، فهذا الدرس العام لا نبيح لأحد يتخلف عنه، حلق القرآن إن لم يكن معه شيء آخر من الدروس ونحو ما هو مكلف به أيضا ليس له عذر في التخلف عنه، ونحو من التعاون الذي يحتاج إليه فيه. فإن كان كذلك فليجتهد الإنسان في العناية بذلك وتطبيقه حتى لا يكون مخالفا. ق قال رحمه الله: الخامس ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضى من سكنها بالسكة والخطبة. السكة والسكة هي النقود العملة التي تسك وتضرب، والخطبة خطبة الجمعة. ما المراد بهذا؟ هذا مثل معروف يقال لمن له صورة الشيء دون حقيقته، له صورة الشيء دون حقيقته، وقد تمثلوا به في بعض الأمراء أو بعض الملوك لما لم يبقى له من الأمر شيء، لم يبقى له في مملكته أمر ولا نهي ولا كلمة نافذة، إنما بقي السكة أي النقود تطبع أو تضرب باسمه، يكتب عليه اسم فلان الملك فلان، وكذلك يدعى له في آخر خطبة الجمعة. فرضي بالسكة والخطبة، أي رضي بأن يكتب اسمه على العملة ويدعى له في الخطبة، وليس له حقيقة الخلافة والملك، إنما صورته فقط. فيقول المؤلف: ألا يشتغل فيها، أي في المدرسة، انظر إلى هذه النصائح المفيدة التي ستأتي، لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضى من سكنها بالسكة والخطبة، أي فقط يكون له في سكنها الصورة فقط، في الصورة هو من الطلاب موجود معهم، وفي الحقيقة ليس منهم، هم يستفيدون وهو لا يستفيد، يتقدمون وهو لا يتقدم، مضيع مهمل، ليس له حقيقة طلب العلم وحقيقة سكن المدارس. فأولا قال المؤلف: ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة، كثرة أصحاب، كثرة خلطة للناس، يتكلم مع هذا ويضيع الوقت مع هذا، يسمر مع هذا، يقلب الجوال مع هذا، يخرج يشرب الشاهي والقهوة مع هذا، وقت يضيع، كثرة عشرة وخلطة لمن فيها، هذا ليس بشأن طالب العلم. طالب العلم إذا خالط وعاشر يخالط فيما ينفع، مراجعة درس، تسميع محفوظ، تفهيم مسألة ونحو ذلك، لا يضيع الوقت في كثرة الخلطة والعشرة. قال: ويرضى، أي ولا يرضى من سكنها بذلك، لا يرضى فقط أن يكون له صورة السكن، اسم أنه ساكن في المدارس، اسم أنه موجود في مراكز العلم دون حقيقة ذلك من الاستفادة والانتفاع. قال رحمه الله: بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرسة له، يقبل على شأنه، على طلب العلم وما هو فيه وتحصيله للعلم، وعلى الشيء الذي بنيت المدرسة لأجله، بنيت هي للعلم، الاستفادة، الاجتهاد، ما بنيت لاتخاذ الأصحاب والعشرة والقيل والقال. قال: ويقطع العشرة فيها جملة، لكن سينبه على ذلك أنه إذا كان في منفع يعاشره، إلا يقول يقطع العشرة الخلطة الكثيرة، يقطع المخالطة الكثيرة في المدارس جملة، لأنها تفسد الحال وتضيع المآل كما تقدم، المآل بمد فوق الألف، لأنها تفسد الحال، حاله الذي هو فيه أي الوقت الذي هو فيه حال تفسده عليه، يضيع عليه بدون فائدة، وتضيع المآل، مستقبله في العلم، حصيلته فيه يضيع عليه، يمضي 5 سنوات بعد ذلك ولا حصيلة، لا فائدة. كما تقدم قال: واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه. واللبيب المحصل، اللبيب معنى العاقل، محصل للعلم، يجعل المدرسة منزلا أي ينزل فيه يقضي وطره منه، يأخذ العلم ثم يرتحل عنه أي لينفع الله به في موضع آخر. فليس معنى أنه يبقى فيها إلى أن يموت يديم ذلك، فهو يحصل العلم ثم يرحل لينفع الله تعالى به. قال فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصد، الآن استثنى بعد أن قال يقطع العشرة جملة، نبه أنه إن كان الصاحب يعينه على العلم يصاحبه. فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده، تحصيل مقاصد العلم، ويساعده على تكميل فوائده، وينشطه على زيادة الطلب، إذا جالس ينشط في الطلب، ينشط في الحفظ، في المراجعة، في الدروس، ويخفض أو يخفض عنه ما يجد من الضجر والنصب، إذا حصل له ضجر، إذا حصل له نصب بمعنى تعب، يخفض له ذلك، يواسيه بالنصائح حتى ينتفع بذلك. ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته فلا بأس بذلك، بل هو حسن إن كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا لاهن. انظر بعد أن ذكر أنه لا يشغل نفسه بكثرة الخلطة وأنه يقبل على شأنه ويقبل على تحصيل العلم، نصح نصيحة، قال إن كان هناك صاحب يجالسه ويخالطه يعينه على تحصيل مقاصد العلم، يساعده، ينشطه، يهون عليه ما يجد من الضجر والتعب، هذا الصاحب الذي ينشط على العلم، يسمع معه، يحفظ معه، يراجع معه، إذا وجده كسل نشطه، إذا وجده فتر حثه على العلم، إذا ضجر صبره، هذه صفته. ثم قال ممن يوثق بدينه، صاحب دين، وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته، يكون عنده حسن خلق لأنه إذا خالط سيتأثر به، فلا بأس بذلك، لا بأس بالخلطة والعشرة، بل هو حسن، أي هذه الخلطة محمودة إذا كان هذا الذي يخالطه إذا كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا لاهي، غير لاعب مضيع ولا لاهي غافل عما هو فيه من العلم. فإذا الخلطة فيما فيه فائدة، إذا لم تكن فيه فائدة يقطع الخلطة. وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل. وليكن له أنفة، يعاتب نفسه، يأنف أن يكون بهذا الحال، لا يرضى لنفسه به ألا تظهر فضيلته في العلم، لا تظهر له فضيلة العلم مع طول مقامه وبقائه في المدارس، تمضي عليه السنون ولم تظهر فيه فضيلة العلم. أكثر مصاحبة الفضلاء من أهل العلم، أكثر استماع الدروس، تقدم غيره عليه بكثرة التحصيل، يقول يأنف من ذلك ولا يرضى لنفسه، يأنف بمعنى لا يرضى لنفسه بهذا الحال، لا يرضى لنفسه أن يكون له هذا الحال، بل يعاتب نفسه، مع أن العلم قسمة من الله، وليعاتب الإنسان نفسه أكثر على الإهمال، أما لو اجتهد وبذل جهده واستفرغ وسعه الذي أقدره الله عليه ورأى غيره تقدم عليه فهنا لا يحزن أبدا ولا يبقى في قلبه أي ابتئاس، لأن هذا قسمة من الله تعالى العلم، فالله يقسم العلم بين عباده كما يقسم بينهم المال وكما يقسم بينهم الولد وكما يقسم بينهم سائر الأمور. لكن الخطأ أن يطيل المقام ويسمع الدروس ويجالس أهل العلم ثم يهمل ويقصر فيتقدم غيره عليه بسبب تقصيره أو إهماله وتفريطه، هذا الذي ينبغي أن يأنف الإنسان عنه ولا يرضى لنفسه بذلك. قال رحمه الله: قال وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد. ليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد، هذا هو طالب العلم. لا يأتي عليه الليل إلا وقد حفظ ما يسر الله له، إما من القرآن أو من الأحاديث، هذا علم جديد أضافه، إلا قد حضر دروسا وسمعها لم يكن حضرها قبل. فإذن كل يوم يحصل له علم جديد. أما طالب علم تمضي عليه الأيام لا يحصل فيها علما جديدا إلى ما عنده فهذا تقصير. قال وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد ويحاسبها على ما حصله، ما حصل من العلم، ما حصله فيها ليأكل مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد القيام والعشرة ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك. الخوانك هي دور الصوفية وأربطتهم، كلمة معربة فسرها بذلك ابن بدران رحمه الله كما في منادمة الأطلال. والتفسير الذي نقله في الحاشية هو من معانيها هذا في اللغة، أنه النزل أو الفندق، لكنه ليس المراد هنا. المراد هنا دور الصوفية التي اتخذوها للعبادة فقط وأربطتهم. قال بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. إذن هذا تنبيه. قال وليحاسب نفسه على ما حصله فيها، على ما حصله في المدرسة. لماذا أيضا؟ قال لفائدة، ليأكل مقرره فيها حلالا، مقرره طعامه الذي يجعل له، فإنه يجعل لطلاب العلم لا يجعل لغيرهم. فإذا كان طالب علم كان ذلك حلالا له، لأن من أوقفه يوقفه على طلبة العلم. قال ليأكل مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وأوقافها التي هي تابعة لها وما جعل من أوقاف تنفق على المدارس لم تجعل لمجرد القيام والعشرة، القيام فيها والمخالطة، ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك، ليست مقصود منها التفرغ للعبادة كدور الصوفية، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له. لهذا بنيت دور العلم والمدارس، لتكون معينة على تحصيل العلم، بدل من تبقى مشغولا في بلدك بين أهلك وأوطانك، بدل من تبقى مشغولا في طلب قوتك. تيسر مدارس وأوقافها ليتفرغ الناس للعلم. قال بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. والعاقل يعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فيه فضيلة وعلما ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما. في ازدياد العلم إرغام العدى، وجمال العلم إصلاح العمل، كذا قال ابن الوردي رحمه الله. هذا يقول أبرك يوم عند العاقل، أبرك أيامه يوم يزداد فيه فضيلة وعلما. ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما. فازدياد العلم إرغام للعداء، الكفار لا يريدون ازدياد العلم، والله يخافون من ازدياد العلم أشد من خوفهم من الصواريخ. وذكر بعض أهل العلم أن بعض العلماء كان في إيران في زمن حرب صدام لإيران من أهل السنة، فأرسل بعض الطلاب إلى الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، فقالوا له، أخذوا إلى السجن الرافضة في إيران، قالوا له: هؤلاء الطلبة الذين أرسلتهم أشد علينا من صواريخ صدام، ما نخاف أكون من صواريخ صدام، تقتل واحد اثنين عشرة مئة، لكن هؤلاء سيغيرون البلد. انظر الكفار اليوم يحاربون الدول والأماكن التي فيها العلم أكثر من غيرها، وقد تكون غيرها أقوى منها سلاحا وإمكانية، لا يحاربونها. كم من بلدان المسلمين اليوم من لها قوة في جيوشها وعتادها والعلم فيها ضعيف؟ يتركها الكفار. والأماكن التي ينتشر فيها العلم ويفشو يحاربونها. فازدياد العلم إرغام العداء وكرب وغم لهم حين يزداد العلم. الرافضة يحاربون العلم أشد المحاربة، ومنعوا كثير من التدريس الآن، منعوا المراكز من استقبال الطلاب في العطل الصيفية، منعوا كثيرا من الخطباء والمحاضرين، منعوا إلقاء الدروس في كثير من المساجد، يخافون من انتشار العلم. فالعلم فضله عظيم، وهو سلاح كبير، رب طالب علم يغير الله به بلدا. طالب علم واحد صاحب همة عالية وتوفيق من الله يغير الله به بلدا. قال رحمه الله: إذن هذا الأدب الخامس قد ضمنه نصائح مفيدة لطلاب العلم بأن لا يكثروا الخلطة والعشرة بدون فائدة، وأنه إن صاحب يصاحب من ينتفع بمصاحبته، وهكذا يقبل على التحصيل، يحاسب نفسه كل يوم ماذا حصل، يأنف ولا يرضى لنفسه بأن يبقى على الحال الذي هو عليه كل يوم، بل يطلب الزيادة والتقدم في طلبه للعلم. قال رحمه الله: السادس أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها. لأن هذه آداب كيف يتعامل مع الساكنين معه في المدرسة، زملائه من طلاب العلم، كيف يكون معهم. قال: أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة، حرفة كلهم يحترفون حرفة واحدة وهي طلب العلم، لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. يا ليت طلاب العلم يتأدبون جميعا بمثل هذه الآداب في سكنى مراكز العلم، لحصل الخير الكثير. أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها، ومن إكرامهم إفشاء السلام، إذا أتاهم، إذا دخل عليهم، إذا فارقهم يسلم عليهم، وإظهار المودة والاحترام، يظهر لهم المودة والمحبة والاحترام لهم، فإنهم إخوانه وزملاؤه وأصحابه. ويرعى لهم حق الجيرة، هم جيرانه، يسكن هو يوم في مكان واحد بل أشد من جيرانه، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة. إذا اجتمعت أمور، فهم جيرانه وأصحابه وإخوانه في الدين ويحترفون نفس حرفته، أي كلهم يطلبوا العلم، فحقهم متأكد من وجوه كثيرة. ثم قال: لأنهم أهل العلم وحملة وطلابه، أي يستحقون الإكرام والاحترام. ويتغافل عن تقصيرهم، قصروا في حقه يتغافل عنه، لا يحاسب فيه. ويغفر زللهم، أي خطأهم، يسامح فيه ويعفو، لا يحاسب، لا يتقصى. تعجب ممن يكون طالب علم يريد يتقصى إذا أسيء له في كل صغير وكبير، أين العلم؟ التقصي قد يتقصى من لا يرجو ثواب الله، تأتي تصلح بينه وبين صاحبه سواء كانوا دعاة أو طلاب علم، لا بد يريد كأنك قاضي، كل صغير وكبير تفصل فيها. طالب العلم أرفع من ذلك، يتغاضى، يغفر الزلل، لا يريد التقصي في كل صغير وكبير مع أخيه. وكم والله من إخوة أتعبوا إخوانهم في الدعوة في العلم بسبب التقصيها، ما عنده نفس سمحة ولا عنده احتساب أجر، إذا أسيء إليه بصغير أو كبير أتعب من يريد الإصلاح بينهم بتقصيه، ولو احتسب الأجر ورجى الثواب لغفر، ثم يعلم أن هذا أخوه وصاحبه وزميله لا يتقصى فيه. وأنت تعود على هذا يا طالب العلم، تعود، ولو كنت مبتدئا تعود على تغافل عن التقصير، مغفرة الزلل، فإن لك مستقبلا عظيما، قد تكون داعيا، قد يقبل الله بقلوب الناس عليك ويكون لك شأن وتجد من يناوئك، تحتاج إلى ذلك. قال: ويستر عوراتهم، العورات معنى العيوب، إذا رأى عيوبا لا يشيعها، لا يفشيها، ما أحد يسلم من العيب، رأيت في أخيك عيبا انصحه، لا تفشي عيبه، فمن الذي يسلم من العيب؟ ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، من أحسن إليه شكره ومن أساء إليه تجاوز عنه وعفى عنه. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا أنه يعامل طلاب العلم الذين يسكن معهم بذلك، قال: فإن لم يستقر خاطره، ما ارتاح، ما استقر في ذلك الموضع الذي نزل لسوء جيرتهم، عاملون معاملة سيئة، وخبث صفاتهم أو لغير ذلك، فليرتحل عنهم ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره. أي إذا نزل في موضع لم يناسبه من فيه من طلاب العلم، رأى منهم أخلاقا سيئة، عدم معاملة بالحسنى، لا يبقى في مشاكلة معهم، يرتحل عنهم، يتركهم إلى مكان آخر ليسعى في جمع قلبه، لا يجعل قلبه مشتتا مفرقا واستقرار خاطره. هذا إذا لم يناسبه الموضع، فإن ناسبه واستقر. قال: وإذا اجتمع قلبه، نزل مكانا ارتاح فيه، وجد صحبة طيبة، وجد علما نافعا، فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا، هذا يضيع العلم، يبقى فترة في هذه الدار ثم ينتقل إلى غيره، ومستقر مرتاح يجد بغيته في العلم، لماذا ينتقل إذن؟ لسنا كزمن السلف الذين كانوا يمشون لتتبع الحديث عند هذا الإمام من الحديث ما ليس عند الأول، فيرحل إلى الثاني لأجل يأخذ ما عنده من الحديث، فالحديث محفوظ، فإذا استقر ووجد بغيته في العلم فإنه يثبت فيه ولا ينتقل لغير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا، يحرمهم العلم، يبقى يستقر وينشط في طلب العلم، يستفيد من المعلم ثم ينتقل، يحتاج فترة إلى أن يتعرف على أسلوب المعلم الجديد والصحبة الجدد ونحو ذلك ويمضي عليه الوقت. والسلف يقولون من ثبت نبت، من ثبت نبت، الذي يثبت في طلب العلم يثمر، يحصل على يديه خير. حتى الحبة، الحبة من الحبوب التي تزرع، لو جعلتها تحت الأرض أياما تنبت، ممكن 5 أيام 6 أيام أسبوع وقد نبتت، ولو وضعتها شهرا تحت الأرض كل يوم تخرجها من موضع إلى موضع ما تنبت، تبقي اليوم هنا ثم تأخذها تنقلها إلى مكان آخر، تأخذها تنقلها إلى مكان ثالث، ولو بقيت تحت الأرض فترة أطول ما تنبت، ربما تفسد تتلف ولا تصلح لنبات ولا لغيره. قال وأشد منه كراهية، أشد كراهية من التنقل، يقول من موضع إلى آخر، تنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم، أي دون إكمال الكتاب الأول، يبدأ يقرأ في هذا الكتاب فترة يتركه ثم ينتقل إلى غيره فترة ويتركه فترة ويترك الثالث وهكذا، هذا يضيع العلم، فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح. فإذن هذه نصائح مفيدة من المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وبقي في هذا الباب عدة آداب سيأتي ذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.